قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: باب ما جاء في مراث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الباب المقصود منه بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يورث ما تركه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو صدق في سبيل الله عز وجل، فلم يورث صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيمر بنا. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية رضي الله تعالى عنهما قال له صحبة قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. الحديث أخرجه البخاري من طرق، منها ما رواه عن مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد الخطان عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق. وإسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق، والحديث فيه أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد وهو مدلس، لكن صرح بالسماع في إحدى روايات البخاري. وفيه أيضا اختلاط أبي إسحاق، لكن رواية إسرائيل ابن يونس وكذلك رواية سفيان الثوري عنه قابل الاختلاط. عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وحينما يقول له صحبة، اللي يظهر الله أعلم حينما يذكر المحدث مثل هذا الأمر ربما يكون قد حدث في أوساط عوام فأراد أن يبين ذلك. قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه. ما هنا نافية، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مما يتعلق بأمور الدنيا إلا سلاح. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سلاح، سيف وبيضة ورمح ومغفر وبغلته، وهي بغلة بيضاء وأرضا جعلها صدقة. أرض النبي صلى الله عليه وسلم له مما أفاء الله عز وجل عليه من مال بني النضير وكذلك في فدك وخيبر، قد جعلها صدقة. ليظهر العلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوقفها، فهذه الأراضي تكون موقوفة لا تباع وينتفع بغلتها، وهذه صفة الوقف. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفق عليه. الحديث في إسناده محمد ابن عمرو ابن علقمة الليثي، وهو صدوق له أوهام. الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، وحينما أخرجه في جامعه قال: وإنما أسنده حماد بن سلمة وعبد الوهاب ابن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة، وروى عبد الوهاب ابن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحو رواية حماد بن سلمة. فالترمذي رحمه الله تعالى يشير إلى أن هذه الرواية أسندها، أي أتت مسندة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأكثر رواة يرون الحديث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة من غير ذكر أبي هريرة مرسلا، وكذلك ذكر البزار نحوا من ذلك. فلعل هذا من أوهام محمد بن عمرو بن علقمة، فالحديث مرسل، لكن أصل الحديث يعني لا نورث ثابت، بل هو من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه لأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: من يرثك؟ ونأخذ منه أن صوت المرأة ليس بعورة، وأن المرأة لها أن تكلم الرجال الأجانب، ونأخذ منه أيضا تواضع الحاكم وأن الحاكم لا يتكبر على بقية المسلمين، يخالط الجميع، ينصت ويسمع من الجميع. من يرثك؟ فقال أهلي ولدي. حينما قال أهلي يقصد الزوجة، والولد من المولود الذكر والأنثى. فقالت ما لي لا أرث أبي. ونأخذ من ذلك فائدة، إثبات القياس. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يقيسون، والمسلمون على القياس إلا الظاهرية. فقاست فاطمة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، فإذا كنت أنت تورث فأيضا أبي يورث. لكن هذا قياس مع الفارق رضي الله تعالى عنه. نأخذ أيضا منه فائدة أخرى، وهي أنه قد تقرر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدم الخصوصية، وأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستوي مع الأمة في كل الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصيته كما في هذا الحديث. فقالت ما لي لا أرث أبي، والأمر ليس خاصا بها، أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سألنا أبا بكر. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا نورث. هذه لا نافية، فهذا نفي يراد به الخبر، أي أننا لا نورث، فينهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يورث ما خلفه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. حينما يقول لا نورث أي أنا والأنبياء والله أعلم. قال ولكني أعول، كلمة ولكني أعول هذا من كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أعول أي من العيلة، الشخص الذي لا يستقل بنفسه يعال، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يعول ليس من ماله وليس من مال المسلمين، إنما هو مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيمر بنا بعد قليل إن شاء الله. ولكن يعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله. من الذي يعول؟ يعول أمهات المؤمنين كما سيمر بنا. وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفق عليه. هذه في باب النفقة والإعالة الخاصة. أما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فكان ينفق على الأمة كلها. سياسة أبي بكر رضي الله تعالى عنها المالية، إذا أتى مال أخذ ما تحتاجه الدولة الحكومة المسلمة من الحوائج من جهاد ونحو، وما زاد قام بتوزيع المسلمين. وهكذا عمر، إنما اختلف أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في طريقة التوزيع. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يساوي الجميع، من تقدم في الإسلام ومن تأخر، يقول سابقتهم في الإسلام وعملهم هذا لله. أما عمر رضي الله تعالى فكان يخالف، فكان يفضل من له سابقة في الإسلام وتقدم الإسلام وتقدم هجرة على غيره. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا رضي الله تعالى عنهما جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث. وفي الحديث قصة. الحديث من رواية أبي البختري وهو سعيد بن فيروز، وروايته عن عمر مرسلة، لم يدرك عليا رضي الله تعالى عنه. فإذا كان لم يدرك علي رضي الله تعالى عنه فكونه لم يدرك عمر من باب أولى. لكن هذه القصة صحيحة ثابتة، وستمر بنا إن شاء الله بإسناد صحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر رضي الله تعالى عن الحديث، سيمر بنا بعد حديثي أن العباس وعليا رضي الله تعالى عنهما جاء إلى عمر يختصمان، وفيه جواز اختصام الرجل مع عمه، بل يجوز للشخص أن يشكو أباه، ففي باب القضاء وفي باب الخصومة جائز أن يتخاصم الأب مع أبيه أو البنت تخاصم أباها وليس ذلك من في باب العقوق فغيرهم من باب أولى من الأقارب. جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا، ليظهر أن بينهما أمر من أمور الدنيا. فقال عمر لطلحة بن عبيد الله والزبير بن عبد العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم أنشدكم بالله، أي أسألكم بالله، وفيه السؤال بالله لبيان الحق. أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل مال نبي صدقة، كل من ألفاظ العموم أضيفت إلى المال، ومر بنا مرارا أن المال كل عين مباحة النفع من غير حاجة يسمى مالا، فليس الأمر متعلق بالذهب والفضة والأوراق النقدية. كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه، يعني إلا ما أكله وهو حي. إنا لا نورث، إن يصلها إننا لا نورث، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم إننا لا نورث أي معاشر الأنبياء. فهذا الحديث كالذي قبله، لكن حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مال نبي صدقة ويقول إنا لا نورث، قد يشكل على ذلك قول زكريا عليه السلام فهب لي من لدنك وليا يريثني ويرث من آل يعقوب، وكذلك قول ربنا تبارك وتعالى ورث سليمان داود، قد يشكل ذلك أن هناك ذكر الإرث في هاتين الآيتين، والمفسرون على أن الإرث ليس هو إرث المال إنما هو إرث النبوة والعلم والعمل، والله أعلم. قال الترمذي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه فهو صدقة. صفوان بن عيسى ومحمد بن المثنى ثقتان، أسامة بن زيد الليثي صدوق يهم، لكن الحديث أخرجه البخاري ومسلم. البخاري قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن الزهري، وكذلك مسلم رواه عن يحيى بن يحيى عن مالك عن الزهري به، فالحديث في الصحيحين، وإن كان السند الذي بين أيدينا فيه أسامة بن زيد وهو صدوق يهم، لكنه لم يتفرد بالحديث فله متابعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث وما تركناه فهو صدقة، أي وقف، والله أعلم. هذا كالذي قبله. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. الحديث إسناده صحيح، وسفيان هو الثوري، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، والحديث أيضا أخرجه البخاري. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، معروف أن مالك أكثر من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في موطئه، وكذلك أخرج الشيخان من هذا الطريق لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، قال ورثتي وهم لا يرثون، باعتبار الله أعلم لو كان يورث النبي صلى الله عليه وسلم الدينار يكون من الذهب والدرهم يكون من الفضة، وزن الدينار 4 جرامات ربع، أما الدرهم فهو 7 أعشار الدينار في باب الوزن. حين قال لا يقسم ورث الدينار ولا درهما، كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة ليهودي، فالذي يظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات ليس عنده دنانير ولا دراهم، لكن يحتمل الله أعلم أن الدنانير والدراهم كانت له صلى الله عليه وسلم عند عامله في خيبر أو في غيرها من المزارع التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي موقوفة. ربما أيضا نأخذ من هذا الحديث وغيره جواز الوقف على النفس، بمعنى أن الشخص يوقف العقار في حياته لكن ينتفع به هو في حياته، وبعد ذلك ينتقل إلى ما من أوقفه عليهم. فليظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء جعلها وقف لله عز وجل، لكنه في حياته صلى الله عليه وسلم كان ينتفع بها هو ويقوم بتوزيعها، وبعد وفاته تكون على المصارف التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. وفعد ذلك أنه إذا أوقفها لا يمكن أن يبيعها، ولعل هذا هو السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث لأنها موقوفة ومحبوسة في سبيل الله عز وجل. ونأخذ من ذلك أيضا فائدة، جواز أن يوقف الشخص ماله كله في سبيل الله. قال: ما تركت بعد نفقة نسائي. إذا فيه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يصرف عليهن من وقف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحدائق التي كان فيها تمر ونحوه. وفيه الوقف على النساء، وفيها الوقف على الوارث. الأصل النساء يرثن، والصحيح هو جواز الوقف على الوارث، لأن الوقف ليس ملكا إنما هو انتفاع فقط. كما لو أن الشخص مثلا أوقف أرضا لتكون مسجد، يجوز أن ينتفع هو به ويصلي في هذا المسجد. لو أوقف أرضا مقبرة فيجوز أن يدفن فيها. ففرق بين الوقف وبين الوصية. الوصية ملك، الوقف لا، إنه مجرد انتفاع. فلذلك صح عن الزبير أنه أوقف دوره على الذكور دون الإناث إلا واستثناء المردودة حتى تستغني بزوج. ولا يعلم أن أحدا خالف الزبير رضي الله تعالى عنه أنه أوقف على بعض ورثته. ففرق بين الوصية وبين الوقف. ومؤونة عاملي، العامل الله أعلم هو اللي يكون مسؤول عن هذه الحدائق، وفيه ناظر الوقف يجعل له نصيب مقابل العمل. قال: صدق في سبيل الله عز وجل تصرف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفها. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا الحسن بن علي بن الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد، وجاء علي والعباس رضي الله تعالى عنهما يختصمان، فقال لهم عمر: أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماوات والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا: اللهم نعم. الحديث رواه أيضا البخاري ومسلم. فرواه البخاري قال حدثنا إسحاق ابن المثنى قال حدثنا إسحاق بن محمد، وقال مسلم حدثني عبد الله بن محمد الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك ابن أنس به. قول مالك بن أوس ابن الحدثان دخلت على عمر، إذن هذا الطريق متصل بخلاف طريق أبي البختري منقطع كما مر بنا قبل قليل. دخلت على عمر وقد أرسل له عمر رضي الله تعالى عنه لقدوم ناس، يريد أن رضخ لهم عمر رضي الله تعالى، ويريد منه أن يقوم بتوزيع هذا الرخ لأنهم من قبيلته. فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد بن أبي وقاص، وجاء علي والعباس رضي الله تعالى عنهما يختصمان، فقال لهم عمر: أنشدكم بالذي بإذنه تقوم، أي بأمره تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لنورث ما تركنا صدقة؟ فقالوا: اللهم نعم، كالذي قبله. ولعل كلام عمر في هذا الحديث من باب تطيب خاطر علي والعباس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له عاصب من أبنائه، فالذي فعمه يرثه لو كان كسائر الناس يورث. وعلي رضي الله تعالى عنه لأجل إرث زوجته فاطمة رضي الله تعالى عنها، فلعله حينما قال ذلك الكلام من باب تطيب الخاطر وإزالة ما في النفوس. وحينما قال فقالوا: اللهم نعم، نأخذ منه أن كلمة نعم تفيد الإقرار، وأن الشخص لو سئل وقال نعم فقط هنا لزمه ما أقر به، سواء من أشياء تتعلق بحق الخالق أو بحقوق المخلوقين. قالوا في الحديث قصة، وهذه القصة في بعض الأمور التي وقعت بين عمر رضي الله تعالى عنه والعباس وعلي، ومنه حينما أتى العباس يريد إرث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك علي رضي الله تعالى عنه أتى يريد إرث فاطمة رضي الله تعالى عنها. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا شاة ولا بعيرة. قال وأشك في العبد والأمة. الحديث رواته ثقات، سفيان هو الثوري، عاد عاصم ابن بهدلة ابن أبي النجود فهو صدوق له أوهام، لكن الحديث رواه مسلم بإسناده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي وائل شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما. ما ترك ليظهر الله أعلم أنه ما ترك في المدينة، هذا في يقين لأنه صلى الله عليه وسلم مات ودرهمه مرهونة، لكن لا يمنع أن يكون مع عامله شيء من المال، يكون قد باع تمرا أو نحو ذلك أو تصرف، هذا يحتمل. ما ترك دينارا ولا درهما ولا شاة. الشاة معروفة من الضاء تطلق على الذكر والأنثى. ولا بعيرا، والمقصود به والله أعلم أي من ماله الخاص، وإلا كان هناك إبل الصدقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يوت له من ألبانها. رواية مسلم ما ترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعير بهذه هذا اللفظ، لكن زاد مسلم ولا أوصى بشيء، ولا أوصى بشيء. وعائشة رضي الله تعالى ذكرت كثيرا عدم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد أشيع أنه أوصى لعلي رضي الله تعالى عنه، سبق أن ذكرت ذلك. قال وأشك، يحتمل الشك من زر أو من غيره. العبد والأمة، ولا ترك عبدا ولا أمة. أكثر من رواية عند الإمام أحمد فيها الجزم وعدم الشك، قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا ولا أمة الحديث من غير شك. ونأخذ من ذلك فائدة أن موالي النبي صلى الله عليه وسلم مات وليس فيهم أحد رقيق، إنما هو أعتقهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل وفاته في فضيلة العتق. في هذا الباب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث شيئا ولم يوصي بشيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام. ذكر هذا الباب في الكلام على حكم رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام، وهل يتمثل الشيطان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن من رآه على صفته المعروفة فكأنما هو رآه. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. الحديث إسناده صحيح، وسفيان هو الثوري، وأبو إسحاق وعمر بن عبد الله بن عبيد كما تقدم، وأبو الأحوص وعوف ابن مالك. ومر بنا الإجابة عن قبل قليل الإجابة عن رواية سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني. هنا من شرطية، من رآني في المنام فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام، أما في اليقظة فلا يرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جواب الشر جملة فقد رآني، فقد رآني أي من رآني في المنام على صفة المعهودة. فقد رآني أي رآني حقيقة. فعلق فإن الشيطان لا يتمثل بي، أي الشيطان لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعهودة. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصيب عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. الحديث إسناده صحيح، وأبو حصين هو عثمان بن عاصم، والحديث أيضا رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة الوضاح عن أبي حصين عن أبي صالح به من رآني في المنام فقد رآني كالتي قبلها، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لكنه رؤيا منام. فإن الشيطان لا يتصور، يعني لا يأتي الشيطان على صورة النبي صلى الله عليه وسلم المعتادة، أو قال لا يتشبه بي أي لا يأتي على صورتي فيتشبه بي. فمثلا لو أن شخصا رأى شخصا في المنام يزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان مثلا أسود، هنا لا نقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لماذا؟ إنك لم تر النبي صلى الله عليه وسلم على صورته المعهودة المعروفة. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق ابن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. وقال أبو عيسى: سمعت علي بن حجر يقول قال خلف ابن خليفة: رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. الحديث في إسناده خلف ابن خليفة، وقد أشار في الأثر الذي بعده كأن خليف خلف ابن خليفة كأنه تغير في حياته، فهو صدوق اختلط في آخره، لكن السند حسن لغيره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من رآه في المنام فقد رآه ثابت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فقد رآني تقدم. قال أبو عيسى هذا التفات، وأبو مالك أي حينما قال عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه، وأبو مالك هذا هو سعد ابن طارق، إذن أبو مالك اسمه سعد وأبوه اسمه طارق ابن أشيم. قال وطارق ابن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال أبو عيسى: قال سمعت علي بن حجر يعني شيخه يقول قال خلف ابن خليفة: رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كأن الترمذي رحمه الله تعالى وإياه يبين أن خلف ابن خليفة اختلط في آخره، وأنه أخطأ في كونه زعم أنه رأى عمرو ابن حريث، فكونه أدرك عمرو بن حريث بعيد. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي: فحدثت به ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقلت: قد رأيته، فذكرت الحسن بن علي فقلت: شبهته به. فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. الحديث رواته ثقات، وعاصم بن كليب ابن شهاب الجرمي، فأبوه كليب ابن شهاب الجرمي. سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني تقدم، فإن الشيطان لا يتمثلني، أي لا يأتي الشيطان على صورتي. وفيه أن الشيطان يأتي على صورة الآدميين، فيأتي على صورة الآدميين في المنام، وقد أيضا يأتيهم في اليقظة، فربما لبس عليه فأتى الشيطان بصورة رجل صالح، وهذا مما قد يلبس عليه على بعض المتصوفة، فيظن أنه رأى بعض الصالحين، هذا من الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان ولا يرى لا في المنام ولا في اليقظة. قال أبي لكليب بن شهاب: فحدثت به ابن عباس فقلت: قد رأيته، يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فذكرت الحسن بن علي، يعني يقول فقلت شبهته به، يعني يشبه الحسن بن علي. فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. فكليب ابن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفة قريبة من صفة الحسن ابن علي، لأنه أدرك الحسن بن علي فهو من التابعين، فأقره ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأخبر أن الحسن بن علي يشبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف ابن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام زمن ابن عباس، فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره. قال عوف: ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. قال أبو عيسى: ويزيد الفارسي، هو يزيد بن هرمز، وهو أقدم من يزيد الرقاشي، وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث، ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس، وهو يزيد بن أبان الرقاشي، وهو يروي عن أنس بن مالك. ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة، وعوف بن أبي جميل هو عوف الأعرابي. قال الترمذي: حدثنا أبو داود سليمان ابن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال عوف الأعرابي: أنا أكبر من قتادة. عوف ابن أبي جميل هو الأعرابي، ويزيد الفارسي أشر الترمذي إلى الخلاف فيه، وهل هو ثقة أو ليس بثقة، وهل هو الفارسي، وهل يزيد الفارسي ويزيد بن هرمز، يأتي الإشارة لذلك. قال: وكان يكتب المصاحف، في العمل بكتابة المصاحف، ولعله حينما ذكر وكان يكتب المصاحف يعني هذا العمل عمل خير، وكان يشير إلى أنه ربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب خدمته لكتاب الله عز وجل، قد يفهم ذلك. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمان ابن عباس، في حياة ابن عباس، فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع يتشبه بي، يعني لو أراد الشيطان ما استطاع، فمن رآني في النوم فقد رآني، أي رآني حقيقة، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فليست فهذه الرؤية الرؤية حق وليست من الشيطان. هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل، أي تصف الذي رأيته في النوم؟ قال: نعم، أنعت لك رجلا بين رجلين، يعني متوسط كما مر بنا أنه ربعة، جسمه ولحمه لا في طوله ولا في بدنه، أسمر إلى البياض، المقصود به أنه أبيض مشوب بحمرة، والمشوب بحمرة قد يميل إلى، أو في بادي الرأي قد ينظر إليه كان يميل إلى السمر، أكحل العينين أي خلقة، حسن الضحك فهو دائم التبسم، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه أي إلى هذه، قد ملأت نحرة أي أنه كثر اللحية. قال عوف ابن أبي جميلة: ولا أدري ما كان مع هذا النعت، يعني كأنه ذكر شيئا آخر. فقال ابن عباس ليزيد: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. فوافق ابن عباس يزيد أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى الترمذي: يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز، إذن يقول يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز، وهذا محل خلاف، قيل أن يزيد بن هرمز مدني، ويزيد الفارسي كما ذكر من البصرة، ويزيد من هرمز على أنه من أواسط التابعين، أما الفارسي فهو من صغار التابعين، بصري من صغار التابعين. قال: وهو أقدم من يزيد من الرقاشي، يعني في باب الرؤية، وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنه أحاديث، ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس، ويزيد الرقاشي أشد ضعفا من يزيد الفارسي، وهو يزيد بن أبان الرقاشي، وهو يروي عن أنس بن مالك. ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهم من أهل البصرة، مر قبل قليل أن يزيد بن هرمز مدني، وعوف ابن أبي جميل هو عوف الأعرابي. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى فرق بينهما، فجعل يزيد الفارسي قال مقبول عند المتابعة، أما يزيد بن هرمز فقال ثقة، وقوله قال عوف الأعرابي: أنا أكبر من قتادة. قتادة السدوسي يروي عن ابن عباس، ولعل القول عوف هنا يعني يريد أن يزيد الفارسي أدرك ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإذا كان قتادة يروي عن ابن عباس وعوف الأعرابي يروي عن يزيد الفارسي، فيكون يزيد أكبر من قتادة، فيكون أدرك ابن عباس. هذا كما ذكرت قبل قليل على أن البعض يرى أن يزيد الفارسي من صغار التابعين. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا عبد الله ابن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن أخي بن شهاب الزهري عن عمه قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. ابن أخي ابن شهاب الزهري ومحمد بن عبد الله ابن مسلم والزهري ومحمد ابن مسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم بإسناديهما عن الزهري. قال أبو قتادة الحازم الربعي رضي الله تعالى عنه من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. رأى الحق أي رآني حقا والله أعلم. لماذا؟ لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. الحديث إسناده صحيح وهو أيضا رواه البخاري عن معلى بن أسد به عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني مر بنا فإن الشيطان لا يتخيل بي أي لا يتصور بصورتي. وقال ورؤيا المؤمن أي في المنام جزء من 46 جزءا من النبوة. قيل سبب التجزئة الوحي 23 سنة ثم قال جزء من 46 وقد كان أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم الرؤيا في المنام 6 أشهر فهذا معنى جزء. وقيل والله أعلم أن المقصود بجزء من 46 جزءا من النبوة أي أن الرؤيا في المنام حق من الوحي. فلذلك ورد الوعيد في التحلم من تحلم بحلم أي وهو كاذب كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعقد. وحينما قيل للإمام مالك أكل يفسر الرؤيا غضب وقال يتلاعب بالنبوة. فالشاهد من ذلك أن رؤيا المنام الحق هي من الوحي فهي من الله عز وجل لمن رأى هذه الرؤيا. قال الترمذي حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. محمد بن علي ابن الحسن بن شقيق والأثر رواته ثقات. إذا قال ابن المبارك إذا ابتليت بالقضاء وفيه أن القضاء عند المتقدمين مغرم وليس مغنم فكانوا يفرون منه لا سيما إذا كانوا عند أئمة الجور. فلذلك رفض أبو حنيفة أن يتولى القضاء وسجن حتى مات رحمه الله تعالى وهو في السجن. إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. الأثر تدخل فيه الأحاديث وأقوال الصحابة. وهذا أيضا ليس خاصا بالقاضي يقال لكل مفتي لكل طالب علم إذا تصديت لهذا الأمر فعليك بالأثر عليك بالأحاديث الصحيحة فإن لم تجد فعليك بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلا تعدل عن أقوالهم فهم أعلم الأمة بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الأثر حرص الصحابة على متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الترمذي رحمه الله تعالى وياه حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ناصر بن شميد قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وهذا الأثر أيضا إسناده صحيح. قال هذا الحديث دين هذا الحديث دين ولا شك أن الحديث دين سواء يتعلق في باب الاعتقاد أو في باب الأعمال. قال فانظروا عمن تأخذون دينكم أي تثبتوا في من تأخذون عنه. هذا الحديث والرواية فيها الدعوة إلى التثبت عمن يأخذ منه الشخص. والأمر ليس متعلق فقط برواية الحديث بل حتى في باب الفتية لأن الشخص قد ينتسب للعلم لكن قد يكون فاجر فيبتعد عن العالم إذا ثبت فجوره لا يقبل منه. فالعلم لا يمدح لذاته إنما يمدح إذا كان معه التقوى. فلذلك ذم الله عز وجل علماء أهل الكتاب وصفهم بأخس الأوصاف مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفارا. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم، لكنه لم يكن عالما عاملا، فاستحق هذا الوعيد. ولا بد أن يفرق بين أمرين، بين العالم وبين الفقيه. كلمة عالم تطلق على من عنده علم سواء كان برا أو فاجرا، أما الفقيه لا، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، لم يكن السلف يطلقون كلمة الفقيه إلا على من جمع بين العلم والعمل. فلذلك بعض السلف أنكر وجود الفقيه حينما قيل للحسن إن الفقهاء يخالفون، قال ثكلتك أمك يا فريقة، هل رأيت فقيها قط؟ ثم ذكر أوصاف الفقيه. فالشاهد من ذلك التفريق بين العالم وبين الفقيه. وأيضا العلماء ثلاثة، عالم دولة، وما أكثرهم لا كثرهم الله، ينظر ماذا يريد السلطان فيركب الصعب والذلول لأجل إرضاء السلطان وتحريف النصوص ليرضى السلطان. ولذلك نجد أن السلف كانوا يبتعدون عن السلاطين، لأنهم يعلمون أن السلطان لا يريد في الغالب لا يريد الحق، إنما يريد ما يثبت به ملكه ويعبد الناس له. فلذلك على سبيل المثال نجد أن الأئمة الأربعة لم يتولوا ولايات شرعية للسلاطين، مع أن السلاطين زمانهم لا يمكن أن يقاسوا بسلاطين زماننا. وأيضا لم تكن الحال بينهم وبين السلاطين حال حسنة، بين أمرين، ما بين فتور وبعد عنهم وبين إذاء. فلذلك الأئمة الأربعة كلهم من سجن وجلد ثاني عالم أمة، وهذا الذي يبحث عن الجمهور عن الجماهير، فتجده في كلامه وفي فتوى وفي توجيهه يحسب للجماهير حساب، فربما حرف بعض النصوص حتى لا ينفض الناس حوله، وحتى يفتي الناس ويعلم الناس بما يحبون. الثالث هو عالم الملة الذي هدفه أن يرضي الله عز وجل وأن يقوم بالواجب، ولا يلتفت لا لرضا السلاطين ولا لرضا المخلوقين من سائر من عوام المسلمين. وهذا كما قال عنه ابن القيم رحمه الله تعالى، هؤلاء كالكبريت الأحمر، أي هؤلاء ندرة. حينما يقول ذلك في زمان فكيف في زمان، نسأل الله عز وجل أن يعين أنفسنا وأن يبعدنا عن هؤلاء، وأن لا يجعلنا لا من الفريق من علماء السلاطين ولا من علماء الأمة، وأن يجعلنا من علماء الملة. كانت البداية ليلة الأحد 29 من شهر الله المحرم سنة 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت النهاية يوم الأربعاء الأول من شهر رجب سنة 35 و400 ألف. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه الأوقات التي قضيناها في ميزان حسناتنا، وأن ينفع الله عز وجل بهذا الشرح المسجل كما نفع الله عز وجل بأصل الكتاب. وأوصي نفسي وأوصي إخوتي وأخواتي ممن يستمع لهذا الشرح أن يهتموا بالعمل، أن يهتموا بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم، معرفة السنة، معرفة الشمائل ليست غاية، إنما هي وسيلة لأجل متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.